إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. ما نزال نتكلم عن الأنبياء وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكرنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتفقوا في أصول الدين، الأمر بالإحسان، الأمر بالعدل، الأمر بالقسط. كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ الشرك. الأنبياء عرفوا الناس بالملائكة، عرفوا الناس بعالم الجن، الأنبياء عرفوا الناس بالقبر وعذاب القبر أو بالقبر واليوم الآخر والجنة والنار. وذكرنا الأدلة الشرعية على ذلك، على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حيث أصول الدين فقد بلغ كل الأنبياء أصول الدين، وهذه قضايا اتفق فيها كل الأنبياء. احنا نقول في الإخباريات، في الإخباريات اتفق الأنبياء، ما في نبي يخبر أن الله واحد ويجي نبي ثاني يقول لا والله، ما في نبي يخبر أن هناك جنة ونار يأتي نبي ثاني يقول لا ما في جنة ونار، ما في نبي يخبر عن أن هناك جن وهناك عالم ملائكة وهناك عالم غيب ويأتي نبي ثاني يقول لا والله مو صحيح. كل الأنبياء اتفقوا في الإخباريات لأن المصدر واحد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كل الأنبياء اتفقوا على ذلك. أصول التشريع كل الأنبياء اتفقوا على ذلك، فهذه نقاط اتفاق بين الأنبياء. فإذا كان الدين الذي جاءت به الرسل واحد ومصدرهم واحد وهو الله عز وجل، وكل دينهم، كل الأنبياء دينهم الإسلام بمعنى الاستسلام، فإن شرائع الأنبياء بشكل عام وإجمالي متفقة، لكنها تختلف هذه الشرائع ببعض التفصيلات، فهناك اختلاف بالتشريع. فشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام تختلف عن شريعة موسى، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تخالف شريعة موسى وعيسى في أمور، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرعة هي الشريعة وهي السنة، والمنهاج هو الطريق والسبيل، وليس معنى هذا أن الشرائع تختلف اختلافا كليا، فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية اللي سبق أن بيناها في حلقة الأمس. وهناك اتفاق حتى في الكليات، يعني كل الشرائع فيها صلاة، كل الشرائع فيها زكاة، كل الشرائع فيها حج، وكل الشرائع تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كل الشرائع تأمر بأن يأخذ الطعام من حله وغير ذلك. وهناك بعض الاختلاف يعني في بعض التفاصيل، على سبيل المثال يعني نعطي بعض الأمثلة، مثل أعداد الصلاة، الصلوات كم صلاة مفروضة في اليوم في أمتنا تختلف عن الأمم الثانية، شروط الصلاة، أركان الصلاة، مقادير الزكاة، مواضع النسك ونحو ذلك، فقد تختلف الشرائع من شريعة إلى أخرى. وخلوني في هذه الحلقة أضرب لكم ثلاث أمثلة على الاختلاف والتغاير ما بين الشرائع. عندنا صلاة وعند النصارى واليهود صلاة، عندنا زكاة عند النصارى واليهود زكاة، عندنا صوم عند النصارى واليهود صوم، عندنا حج عندهم حج، لكن هناك اختلاف في بعض التطبيقات. على سبيل المثال الصوم، الصوم كان يفطر الإنسان بغروب الشمس، هذا معروف حتى عندنا الآن، يفطر الإنسان بغروب الشمس ويباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم. هذا كان في الشريعة الماضية، أن الإنسان يفطر مع الغروب، إذا غربت الشمس فهو مفطر ويباح له إلى صلاة الفجر أنه يمارس ما يمارس المفطر. إذا نام الإنسان من بعد العشاء من بعد الفطور أعاد الإنسان صائما مرة ثانية. يعني لو أن إنسان واحد أفطر وبعد أخذ له غفوة، مثلنا الآن واحد يفطر وبعد ما يفطر يثقل شوي وبعدين يأخذ له غفوة، إذا أخذ له غفوة يعود صائما مرة ثانية إلى باكر المغرب. هذا فيه مشقة حقيقة، يعني لو أنت تنام بس مجرد تنام خلاص أنت تصبح صائم مرة ثانية، فإن نام قبل الفجر حرم عليه ذلك كله إلى غروب شمس اليوم الثاني. فخفف الله تعالى علينا هذا في أمتنا، وحل لنا من الغروب إلى الفجر أن نأكل وأن نشرب وأن نفعل ما يفعل الإنسان غير الصائم المفطر، سواء نمت ولا ما نمت. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا نوع من التخفيف من الله تعالى في مسألة الصوم، علينا كانت سابقا لها شكل، فلما جاءت شريعتنا الله تعالى جعل لها شكلا آخر. مثال ثاني، مسألة ستر العورة. ستر العورة حال الاغتسال لم يكن واجبا عند بني إسرائيل، يعني في بني إسرائيل كان يجوز الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يتعرى، فكانوا يتعرون إذا اغتسلوا، كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. يعني ما كان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت شريعتنا منع واحفظ عورتك إلا من زوجتك، يعني الإنسان يحفظ عورته فلا ينظر إليها أحد إلا الزوجة، فهي حلال أن تنظر إليه وينظر إليها، أما ما عدا ذلك فهو محرم. فإذا أصبح عندنا اختلاف في التشريع. تعال على سبيل المثال الأمور المحرمة، فمما أحله الله تعالى لآدم تزويج بناته من أبنائه، هذا مو موجود عندنا الآن. يعني يحرم عليك الآن أن تأخذ أصولك أو فروعك، محرم عليك أن تأخذ أنت أصولك، يعني تتزوج من أمك ولا جدتك ولا عمتك ولا خالتك أو فروعك، أبنائك أو أبناء أبنائك أو أبناء أبناء أبنائك أو إلى آخر ذلك، أو تزوج مثلا أخوانك من أخواتك. كان في شريعة آدم جائز أن آدم عليه الصلاة والسلام كان يزوج بناته حق أولاده، كان يزوج بناته حق أولاده، هذا كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى حرم هذا في شريعتنا. وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، يعني كان يأخذ جاريتها ويتسراها، تكون ملكا له فيتسرى هذه الجارية مع وجود الزوجة، ثم جاء بعد ذلك المنع، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل. وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، يعني كان ممكن واحد يتزوج امرأة ويأخذ أختها ويأخذ أختها الثانية أو أختها الثالثة، وهذا في شريعتنا أصبح محرم، لا يجوز الإنسان أن يجمع بين امرأتين، ولا يحل لرجل أن يجمع ماءه في رحم أختين كما جاء في بعض الروايات. فهذا كان في الشريعة الماضية مباح وفي شريعتنا تغير، وهذا الفعل قد فعله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فقد جمع بين أختين، تزوج أختين، ثم حرم عليهم ذلك بعد في التوراة. وحرم يعقوب على نفسه لحوم وألبان الإبل، وفي شريعتنا مباحة. طبعا سبب التحريم هو أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مرض وزاد فيه المرض وصار مرضا مزمنا، فنذر لله تعالى إن شافاه الله تعالى أن يحرم على نفسه أحسن أنواع الطعام والشراب اللي يحبها. ويعقوب كان عاش في البادية كما قال يوسف: قد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فقد كان يعقوب عليه الصلاة والسلام وأولاده في البادية وعندهم الإبل وعندهم الغنم، فلما شاف الله تعالى يعقوب عليه الصلاة والسلام اللي هو اسم إسرائيل، يعقوب هو اسم إسرائيل، فلما شاف الله تعالى يعقوب حرم على نفسه أفضل أنواع اللحوم اللي يحبها اللي هي لحوم الإبل، وأفضل أنواع الشراب اللي يحبها اللي هو شراب ألبان الإبل. فلما حرم ذلك على نفسه عليه الصلاة والسلام صار بعد ذلك محرما على بني إسرائيل من بعده، وحرم في التوراة كما قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومما حرمه كذلك اليهود ما قصه الله علينا في سورة الأنعام، حرمه الله على اليهود: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فقد حرم الله تعالى عليهم كل ذي ظفر، وهو البهائم والطير، ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والأنعام والوز والبط. وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم الذي على ظهور البقر والغنم أو ما حملت الحوايا، وهو ما تحوى في البطن، وهي المباعر والمرابض أو ما اختلط بعظم. وهذا التحريم لم يكن لسبب خبث المحرم، إنما سببه التزام من أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام في بعض المحرمات، فألزم أبناءه من بعده بمثل ذلك. وفي بعض المحرمات الله حرمها عليهم بسبب ظلمهم، بسبب ظلم بني إسرائيل حرم الله عليهم بظلمهم، كما قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم، كما قال الله تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجاءت الشريعة الخاتمة شريعتنا لتكون القاعدة العامة في إحلال الطيبات وتحريم الخبائث، كما قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذه بعض الأشياء اللي فيها اتفاق واختلاف في منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في تشريع الأنبياء. فالأنبياء من حيث الدين، إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء كانوا مسلمين مستسلمين منقادين لله تعالى، واسم الإسلام لم يكن اسم خاص لأمة، وإنما هو كل الأنبياء مسلمين، أصحاب موسى، أصحاب عيسى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فهم مسلمين، فالله تعالى اختار لهذه الأمة أن تكون هي الأمة المسلمة بأجمعها وبمجملها. نتفق في الديانة بشكل عام، نتفق في الأخباريات بشكل عام، نتفق في أصول الدين بشكل عام، العقائد كل الأنبياء متفقة فيها. الشرائع تختلف، وليس اختلافا كليا، وإنما اختلاف في بعض التفريعات والجزئيات. هم حجوا وإحنا حجينا، هم صاموا وإحنا صمنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إحنا نصلي وهم يصلون. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني قاعد تصلي، وجد عندها رزقا. وهكذا الأنبياء كانوا يصلون عليه الصلاة والسلام. مررت بموسى فإذا هو قائم في قبره عند الكثيب الأحمر يصلي. وهكذا وداود عليه الصلاة والسلام، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود قاعد في المحراب يصلي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم إجماليا في اتفاق كامل، لكن في تفاصيل التشريع تختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أي طريقة يتبعها كل نبي. وبالمناسبة الأنبياء كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إخوة لعلات، والعلات هم الضرائر، يعني إخوة من أب، أمهاتهم شتى، وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال ابن حجر الأنبياء أولاد علات، والمقصود بأولاد علات الضرائر، وأولاد العلات الإخوة من الأب، أمهاتهم شتى. ومعنى ذلك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد ولو اختلفت فروع الشريعة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، كل الأنبياء يعبدون الله، وكلهم يصومون، وكلهم يزكون، وكلهم يحجون. حتى موضوع الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أنبياء الله قد حجوا، كما جاء في حديث مسلم عن ابن عباس قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قلنا وادي الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا، واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، على طريق بين جبلين، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرش أو لفت. فقال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف في خطام ناقته خلبة، أو قال عنده ناقة مخطومة بخطام من ليف، مارا بهذا الوادي ملبيا، وغير ذلك من الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كان دينهم واحد عليهم الصلاة والسلام، ولكن شرائعهم التفصيلية تختلف من نبي إلى نبي. ويهمنا احنا في النهاية أن ديننا الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تضمن كل ما في الشرائع السابقة، فهو المهيمن على الديانات كلها. فكان نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان ما جاءت به الكتب السابقة، وهو تصديق لتلك الكتب، بل زاد عليها هذا القرآن الكريم، كما قال الله تعالى في بيان أن أهل العلم إذا قرأوا القرآن يفهموا ويعلموا بأن القرآن قد تضمن كثير مما كان في التوراة والإنجيل. قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله في كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من إنزال القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لمفعولا، أي لكائنا لا محالة أبدا. والقرآن جاء بأمور صدق فيها الكتب السماوية السابقة ووافقها كذلك، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فاستيقان الذين أوتوا الكتاب إنما يكون بسبب علمهم بهذا من كتبهم، يعني عرفوا من الكتب السابقة بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعلومات هي موجودة في الكتب السابقة، فزاد إيمانهم. وأن القرآن أخبر بإنزال الكتب السماوية وأنها من عند الله تعالى، وأمرنا الله تعالى بالإيمان بها كاملة. ولذلك قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والعرب تطلق لفظة المهيمن ويراد بها القائم على الشيء، وهو اسم من أسماء الله تعالى، ذلك أن الله تعالى قائم على شؤون خلقه تصريفا وتدبيرا ورعاية. ولأمن كثير يفسر معنى المهيمن، يعني الله تعالى ذكر أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. إيش معنى مهيمن؟ يقول الإمام ابن كثير فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، يعني فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. فجعل الله تعالى هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها، وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزادها الله تعالى هذا الكتاب من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعل الله تعالى هذا القرآن شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في التعرف على الدين الذي يريده الله تعالى، ولا يجوز أن نحاكم القرآن إلى الكتب السماوية السابقة كما يفعل الضالون من اليهود والنصارى. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالشريعة لا تحتاج إلى تعقيب ولا تحتاج إلى استدراك، فالشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليها ولا إلى شريعة لاحقة لها، بخلاف شريعة المسيح، فقد أحال المسيح عليه الصلاة والسلام أتباعه في أكثر الشريعة على التوراة، وشريعة الإنجيل مكملة لشريعة التوراة، ولذلك يسمون شريعة الإنجيل العهد الجديد، ويسمون التوراة العهد القديم، فهذه مكملة لهذه. ولهذا كان النصارى محتاجين إلى كتب النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور، وكان الأمم من قبلنا محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم برسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاجوا معه أي مع رسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى نبي يأتي بعده، ولا إلى محدث أي ملهم أو إلى نبي آخر يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك اكتمال شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذه الحلقة هو أن أنبياء الله عز وجل قد اتفقوا في الأصول العامة التي ذكرناها في الحلقة الماضية، وذكرنا من هذه الأصول العامة أن دينهم واحد، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال تعالى في وصف كل الأنبياء أنهم كانوا مسلمين: قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ونقصد بذلك الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد لله تعالى ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، سلوكا وجوارحا، وهذا في كل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعواتهم كانوا جميعا يوحدون الله تعالى، إما بدعوة الناس إلى التوحيد مباشرة، أو بالنظر إلى النعم والآلاء بتقرير توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك صرف توحيد الألوهية لله تعالى، لأن من خلق ودبر، من كان واحدا في الخلق والملك والتدبير، فهو أولى أن يعبد من دون غيره سبحانه وتعالى. وهذا كان ملاحظ في دعوة نوح لما قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذا كل تقرير توحيد الربوبية وحدانية الله في الخلق والملك والتدبير، مما يعني بعد ذلك إفراد الله تعالى في العبادة. وكل الأنبياء دعوا كذلك إلى إثبات اليوم الآخر وإثبات الجنة وإثبات النار، والكلام عن الملائكة والكلام عن الجن والكلام حتى عن المسيح الدجال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء الأنبياء بتزكية الأرواح: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي هذا الكلام تزكية الأرواح لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وجاءت كل الرسالات لتقرر قواعد عامة التي لا بد أن تعيها البشرية في مختلف العصور، كقاعدة الثواب والعقاب والعدل والمساواة، وأن الإنسان محاسب بالعمل، معاقب على الذنوب والأوزار، مؤاخذ بجريرة فعله غير مؤاخذ بجريرة غيره، يثاب بسعيه وليس له إلا ما سعى، كما قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وجاءت رسالة النبوة لتقرر مبدأ الفلاح بطاعة الله تعالى ومبدأ الخسارة بمعصية الله تعالى، وأن العاقبة ستكون لمن يكون في طريق الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إلى غير ذلك ما ذكرناه من نقاط الالتقاء والاتفاق في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والاختلاف في جزئيات التشريعات. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا طريقة ومنهجا يمشي عليه، لكن الأصول العامة تتفق فيها كل الديانات لأن مصدرها واحد وهو الله عز وجل، والمقصد واحد وهو تزكية النفس البشرية وتهيئة الإنسان لكي يسكن دار الرحمن أو يسكن الجنة. والتشريعات التفصيلية تختلف في كيفيات الصلاة، في كيفيات الصوم، في أجزائها، لكن بشكل عام التشريعات الديانة واحدة، والتشريعات بشكل عام صدرت عن إله واحد، وجزئياتها، أركانها، واجباتها، أوقاتها، شروطها، تختلف من ديانة إلى أخرى. باكر نكمل إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.